بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 74 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام. تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهذا هو الجزء الثالث من هذا الكتاب. صرنا معكم أيها الإخوة في كتاب باب الجمعة، كتاب الصلاة باب الجمعة، عند حديث عبد الله بن عمر، وهو الحديث رقم 134، رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. موضوع الحديث: الأمر بالغسل للجمعة على من يأتيها. المفردات: من اسم شرط جازم، جاء فعل ماض وهو في محل جزم فعل الشرط، وفاعله ضمير فيه يعود على من، وجملة فليغتسل جواب الشرط وجزاؤه، والفاء رابطة بين الفعل والجواب. المعنى الإجمالي: كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام يعانون من الفقر والحاجة، يلبسون الصوف ويخدمون أنفسهم، فيأتون إلى الجمعة عليهم الغبار وفيهم العرق، وكان المسجد ضيقا فيزيد عليهم العرق في المسجد، ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة. لذلك فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بدين الحق والطهر، وأنزل الله تعالى عليه: وثيابك فطهر، فأمرهم بالغسل للجمعة والتنظف لها، وأن يصيب الرجل من طيب بيته حتى يكون على أكمل حال وأحسن هيئة، نظرا لأن الجمعة عيد المسلمين. ذلك وقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. في كل حديث، أولا يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أم لا، وذلك أن من الشرطية وذلك أن من الشرطية تفيد العموم، فهي تعم الذكر والأنثى والبالغة وغير العاقل وغير البالغ. ورد في ذلك حديث عند ابن خزيمة في صحيحه بواب عليه بقوله: باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة. أورده من طريق زيد بن حباب: حدثني عثمان بن واقد العمري، حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال المحقق: إسناده صحيح. وأشار الحافظ الفتح المجلد الثاني صفحة 358 إلى رواية ابن خزيمة هذه، وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم. قلت: في إسناده ضعف، انظروا الضعيف رقم 3958. قلت: قال الحافظ بعد سياق هذه الرواية: ورجال ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه، وعثمان بن واقد صدوق ربما وهم. قالوا: في التقريب. وأقول إن ما ورد في هذا اللفظ صريحا قد أفاده لفظ العموم المتفق عليه: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث، ويكون مؤيدا له بالله التوفيق. ثانيا، اختلف أهل العلم في هذا الأمر، أي الأمر بالغسل، هل هو للوجوب أو للندب أي للاستحباب. فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة متمسكين بظاهر هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتفق عليه: غسل الجمعة واجب على كل محترم أي بالغ. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة، وأيضا استدلوا بدليل: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه، أي الاغتسال يوم الجمعة، سنة مؤكدة انتهى من العدة للصنعان. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، في ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الباب أي أصحاب العقول. إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه، هل هو مسنون للأمة أم هو استحباب وفضل، أو كان لعلة فارتفعت وليس بفرض. فذهب مالك والثوري جماعة من أهل العلم إلى أن الاغتسال سنة مؤكدة، لأنها أي سنة الاغتسال قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون، فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة. فمن حجة من ذهب إلى هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. الحديث عزاء المحقق للتمهيد إلى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف. قلت: وقع في بعض روايات الصحيحين غسل الجنابة في هذه الرواية، وقعت للبخاري في باب فضل الجمعة بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رعب كأنما قرب بدنه. والظاهر أن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا ولم يفعل ذلك ومن لم يفعل ذلك حرم الفضل فقط، ولم يرتب عليه إثما في تركه. ومما يستدل به على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم غيرهما من إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان التأخر، فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي أي أعود إلى أهلي حتى سمعت التأذين أي أذان للجمعة الأذان الثاني، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه فالذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان في ترك سنة مع أنه من السابقين، ولم يحتج عليه في ترك فرض يعني غسل الجمعة. قال النووي رحمه الله في إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب فرى اشتغاله بكسر الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء الأذان الثاني، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع للغسل. وقال أيضا: احتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان. ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا إلى الاغتسال يوم الجمعة لما تركه أي عثمان رضي الله عنه، ولا ألزموه الصحابة بالاغتسال يعني لا ألزموه بالرجوع للاغتسال. ومن هذا يتبين للناظر أن غسل الجمعة ليس فرضا ولا شرطا في صحة الجمعة، وإنما هو سنة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 135 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. الشر موضوع الحديث التحية في وقت الخطبة. المفردات: جاء رجل وهو سليك الغطفاني، صليت يا فلان استفهام بحذف الأداة أي أداة الاستفهام، قال: لا. جواب الاستفهام يعني أنه لم يصلي حين دخوله المسجد. قال: قم فركع ركعتين أمر وقد ورد في بعض ألفاظه، تجوز فيهما أي خففهما. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين يعني تحية المسجد قبل أن يجلس، ونتجوز فيهما بمعنى أن يخففهما. فقه الحديث: ما يستفاد من الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وذهب مالك وابو حنيفة الى عدم جواز ركوع تحية المسجد اي اثناء الخطبة لمن دخل ولمن يخطب. وتأول هذه الاحاديث الصريحة الصحيحة بتأويلات متعسفة. اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر سليكا سكت عن خطبته حتى قضى سليك صلاته، ورد هذا بان الدارقطني ضعف هذا الحديث فليس فيه حجة حتى ترد به الاحاديث الصحيحة. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تشغل بمخاطبة سليك سكت فرض الاستماع عنه يعني عن سليك، وورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه القصة قبل شروعه في الخطبة، ورد بأن ذلك ليس بصحيح بل قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. الرابع أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وهذا مردود أيضا بأن الكلام في الصلاة حرم قديما، بل قد قال بعضهم إن تحريم الكلام في الصلاة نزل بمكة. الخامس أي من الشبهات أي التأويلات المتعسفة في مسألة عدم تحية المسجد في أثناء الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بالركوع إنما فعل ذلك ليري الناس بذته يعني ملابسه البالية فيتصدق عليه لأنه كان رجلا فقيرا. وقد رد أيضا، والمهم أن الحافظ ابن حجر أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث أي تحية المسجد في الفتح، أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث في الفتح إلى عشرة كلها واهية، وإنما حمل على مثل هذه الاعتذارات وإنما حمل على مثل هذه الاعتذارات التعصب المذهبي وتقديم أقوال الشيوخ والأئمة على النصوص التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحق ما يده الدليل وهو المذهب الأول أي بوجوب تحية المسجد إذا حضر الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة. ومن هنا تعلم أن التعصب للمذاهب داء عضال، أسأل الله العافية منه. وأقصد بذلك من يرد الدليل ويعتذر عن العمل به لأنه خالف رأي إمامه. ثاني من فوائد هذا الحديث يؤخذ من الحديث أن الخطبة لا تمنع أداء التحية، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأداء التحية وهو يخطب. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن تحية المسجد واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا إلزاميا في حال أداء الخطبة. رابعا يؤخذ منه أنه يجب فعل تحية المسجد ولو في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. خامسا يؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أذان وبعده قضان. وقد كان شيخ النجمي رحمه الله إذا جلس بعض المستفتين ولم يأتي بتحية المسجد كان الشيخ رحمه الله يأمره بقضاء تحية المسجد. سادسا يؤخذ منه أنه يجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه. سابعا يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال فادعوا الله أن يسقينا. هذا دليل على جواز أن يخاطب المأموم الإمام في أثناء الخطبة. الحديث الذي بعده حديث رقم 136 عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أشار موضوع الحديث القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين. المفردات هي معاني الكلمة وهو قائم الواو واو الحال والجملة بعده حالية. قوله يفصل بينهما بجلوس أي يفصل بين الخطبتين بجلوس. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يعظ الناس فيهما ويذكرهم ويرغبهم فيما عند الله ويرهبهم مما عنده. يفصل بين الخطبتين بجلوس أي بقعدة خفيفة بين الخطبتين. فقه الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث أولا أن هذا الحديث ليس من شرط المؤلف، وهو أنه يخرج في هذا الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث خرجه مسلم وأصحاب السنن عن جابر وهو ابن سمرة. قال في المنتقى أخرجه الجماعة ما عدا البخاري والترمذي. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، من أراد تصحيحه فعليه إبرازه. وقال الصنعاني في العدة قلت وهذا اللفظ الذي أتى به المصنف هو لفظ الشافعي والنسائي والدارقطني كذا قال الحلبي في شرحه، وقال الزركشي لفظ النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين قائما وكان يفصل بينهما بجلوس. انتهى من العدة، شرح العمدة في المجلد الثالث 728. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطبتين واجبتان، وبه قال جمهور الفقهاء. وقال السنعاني في العدة قوله عند الجمهور أقول إشارة إلى ما نقل عن الحسن البصري والظاهر أي داود الظاهري أن الجمعة تصح بلا خطبة، وحكي عن مالك وقال أبو حنيفة تجزي خطبة واحدة. وقال الجمهور أيهما شرط أيهما وقال الجمهور إنهما شرط لصحة الصلاة. انتهى من العدة في المجلد الثالث صفحة 128. وقد نازع في ذلك بعض الفقهاء وقال ليس هناك ما يدل على الوجوب إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. قال ابن دقيق العيد فنستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، في ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، فإنه لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل. قال السنعاني وأقول ومجرده لا يدل على الإيجاب كما عرف في الأصول. قال الحلبي بعد أن نقل كلام الشارح أن مجرد الفعل هنا كاف لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بلا خطبة، ولو كان جائزا فعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز على أنه بيان لمجمل الكتاب العزيز. كلام الحلبي. قال الصنعاني يريد به قوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله، فإنه أمر بالسعي إلى ذكره وهو مجمل بينه فعله صلى الله عليه وسلم بالخطبتين والصلاة. قلت إن مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخطبتين منذ فرضت الجمعة إلى أن مات دال على أن تلك هي صفة الجمعة التي لا تصح بدونها. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يخطب قائما، وسدل على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى وتركوك قائما، وترجم البخاري بقوله باب الخطبة قائما. قال في الفتح قال ابن المنذر عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك أنه واجب فإن تركه أساء وصحت صلاته. وعند الباقين أن القيام للخطبة شرط للقادر كالصلاة، فإنه ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قائما. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما أبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. وبحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا قوله تعالى وتركوك قائما. في رواية ابن خزيمة مريتك كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين، عن باب الإنكار. قلت الذي يظهر من هذا البحث أن القيام في الخطبة أي خطبة الجمعة واجب، فإن تركه أساء وأثم وصحت صلاته، لأن ذلك فعل في عهد الصحابة والصحابة متوافرون، وذلك على عهد معاوية. لو كانت الصلاة باطلة لنقل ذلك عنهم. أما الجلوس أي في الخطبة قد ورد واشتهر أن أول من فعله معاوية، قيل مروان، والظاهر أن أول من فعله بالشام معاوية وأول من فعله بالمدينة مروان تأسيا بمعاوية. وقد ذكر أن معاوية لما كثر شحم بطنه لم يستطع القيام فخطب جالسا تسى به عماله، وكان سنة في بني أمية لم تتغير إلا عندما قامت دولة العباسيين. أما القاعدة بين الخطبتين أي الجلوس بين الخطبتين فقال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه، وقد قيل بركنيته الجلوس ومنقول عن أصحاب الشافعي، قال الصنعاني: أقول نقلوا عن الشافعي أن القعود بين الخطبتين ركن، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة بعده خلافه. قال: وخالفه الجمهور في القعود بينهما يعني الخطبتين، فقالوا إنه سنة، وبه قال الهادوية. أما مقداره أي الجلوس بين الخطبتين، فقالت الشافعية: يطمئن فيه بمقدار سورة الإخلاص. أما من قال تجزئ السكتة قائما عن القعود فليس لهم دليل إلا القياس على السكتة بعد القراءة، وبالله التوفيق. الحديث الأخير وحديث رقم 137 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الشرح: موضوع الحديث منع الكلام في وقت الخطبة. المفردات: قوله فقد لغوت يقال لغى يلغو من باب دخل يدخل، ونصر ينصر، ولغي يلغى من باب أثم يأثم، ويمكن أن يقال لغى يلغي من باب رمى يرمي. ويأتي لمعنيين: يأتي لغى بمعنى سكت، ويأتي لغى بمعنى تكلم. ومجرد الكلام يقرر المعنى المقصود. والظاهر أن معنى لغوت فقد لغوت معناه تكلمت، وحينئذ تكون قد أبطلت جمعتك. ويمكن أن يقال معنى لغوت يعني أبطلت جمعتك. لكن الأول أشهر، أي لغوت أي لغى بمعنى سكت، لأن الخطاب للمصلين. ولو كان المقصود منه إبطال جمعتك لكان أن يقول فقد لغت جمعتك، أي سقطت. ويطلق اللغو على الكلام الذي لا خير فيه. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. بمعنى الإجمالي للخطبة: احترام في وقتها، وتفريغ الذهن للاستماع لها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فقه الحديث: قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خليت من الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك، ولعل الأقرب هذا، بطلت فضيلة جمعتك ولعل الأقرب هذا من قول من قال صارت جمعتك ظهرا، يعني يكتب له، لا يكتب له الأجر إذا لغى في الجمعة، ولا يلزم بأن يصليها ظهرا. لكن ورد حديث عند أبي داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب: أحد رواته معناه أجزات عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. قال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء: لا جمعة كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه، انتهى. ويؤخذ من الحديث وجوب الإنصات في الخطبة، وقد حدده الشافعي بالأربعين. بأربعين رجل حاضر. وفيما عداهم قولان، أي أن الشافعي لا يرى وجوب الإنصات إلا إذا بلغ الحاضرون أربعين، وهذا مبني على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد. والقول بعدم صحة جمعة من دون هذا العدد دون الأربعين قول لا ينبني على دليل إلا حديث كعب بن مالك، وأنهم كانوا في أول جمعة جمعوها نحو أربعين. وهذا لا يفيد إبطال جمعة من دون هذا العدد، والقول أن الجمعة تنعقد بما أطلق عليه اسم الجماعة وهم ثلاثة والإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الذئب القاصية أي الضعيف من الغنم. والقول إن الجمعة تنعقد بما أطلق عليه اسم الجماعة وهم ثلاثة والإمام، يعني تجزي الجمعة أن يكون المصلين أربعة الإمام وثلاثة من المأمومين. وسائر الأقوال لا تنبني على دليل صريح صحيح، كمن قال أن لابد من 40 رجل لسماع خطبة الجمعة، فمالك يرى أنها تنعقد باثني عشر، والشافعي وأحمد يريان أنها تنعقد ب40، وأبو حنيفة يرى رأيا غير رأيهم، ولكن هذه الأقوال لا تنبني على دليل يمنع ما دونها من الأعداد. والصحيح من أقوال أهل العلم وما ذكرته قبل قليل، أي أن الجمعة تنعقد بأربعة بالإمام وثلاثة من المأمومين، وعلى هذا فإن الإنصات واجب في كل عدد تنعقد به الجمعة. وهل الكلام حرام أو مكروه الكلام في أثناء خطبة الجمعة؟ في هذا الخلاف، والقول الصحيح هو القول بالتحريم، من أجاز الكلام في الخطبة فإنه قد أساء وخالف الأدلة، علما بأن ابن عبد البر ذكر الاتفاق على وجوب الإنصات على من حضر الجمعة إذا سمعها، واختلفوا في من لم يسمع الخطبة لبعد أو صمم، وهل يجوز له أن يذكر الله أو يقرأ، هذا محل خلاف ونظر، والذي يظهر لي عدم الجواز ولو كان ذاكرا عالما بالتحريم، لأن من كان ذاكرا فقد تكلم، ومن تكلم فقد لغى كما في الحديث. واختلفوا في أربعة أشياء، أي في أثناء خطبة الجمعة: في رد السلام، شخص رد عليك السلام هل ترد عليه؟ وتشمية العاطس، وعد شخص عطس هل تقول له يرحمك الله؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، والتأمين على الدعاء دعاء الإمام هل تقول آمين؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب أن جمعته لاغية، والمقصود كما تقدم لاغية بمعنى لا أجر له فيها ولا يعيدها ظهرا. وإذا كان قد منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي في أثناء خطبة الجمعة فغيرهم من باب أولى. من قال لأخيه أنصت يعني أمره نهوا عن الكلام فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فغيرهم من باب أولى. قد استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على منع تحية المسجد في حال الخطبة، ولا دليل لهم في ذلك، بل يرى الشيخ وجوب تحية المسجد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حال الخطبة، وليس للعقول ولا لأقيسة دخل في الأحكام الشرعية، لأنها مأخوذة عمن عصمه الله من الخطأ. وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومعلوم أن من قال بالمنع فقد قال برأيه وخالف الدليل الصحيح الصريح، أو تابع من قال برأيه وجعل قوله مقدما على مصلحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك غطفاني قم فاركع ركعتين أي تحية المسجد وأوجز فيهما أي خففهما. وإذا جاء نهر الله أي جاء الدليل بطل نهر معك أي بطلت الآراء غير الدليل الشرعي، كما يقال. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 74 من دروس تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام، تلف فضيلة الشيخ غلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وهذا هو الجزء الثالث من هذا الكتاب. صرنا معكم أيها الإخوة في كتاب باب الجمعة، كتاب الصلاة باب الجمعة، عند حديث عبد الله بن عمر، وهو الحديث رقم 134، رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. موضوع الحديث
الأمر بالغسل للجمعة على من يأتيها. المفردات: من اسم شرط جازم، جاء فعل ماض وهو في محل جزم فعل الشرط، وفاعله ضمير فيه يعود على من، وجملة فليغتسل جواب الشرط وجزاؤه، والفاء رابطة بين الفعل والجواب. المعنى الإجمالي: كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول الإسلام يعانون من الفقر والحاجة، يلبسون الصوف ويخدمون أنفسهم، فيأتون إلى الجمعة عليهم الغبار وفيهم العرق، وكان المسجد ضيقا فيزيد عليهم العرق في المسجد، ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة. لذلك فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث بدين الحق والطهر، وأنزل الله تعالى عليه وثيابك فطهر، فأمرهم بالغسل للجمعة والتنظف لها، وأن يصيب الرجل من طيب بيته حتى يكون على أكمل حال وأحسن هيئة، نظرا لأن الجمعة عيد المسلمين. ذلك وقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. في كل حديث، ولم يؤخذ من هذا الحديث أن الغسل مشروع لكل من أتى الجمعة سواء كان من أهل وجوبها أم لا، وذلك أن من الشرطية وذلك أن من الشرطية تفيد العموم، فهي تعم الذكر والأنثى والبالغة وغير العاقل وغير البالغ. ورد في ذلك حديث عند ابن خزيمة في صحيحه بواب عليه بقوله: باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة. أورده من طريق زيد بن حباب: حدثني عثمان بن واقد العمري، حدثني نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال المحقق: إسناده صحيح. وأشار الحافظ الفتح المجلد الثاني صفحة 358 إلى رواية ابن خزيمة هذه، وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم. قلت: في إسناده ضعف، انظر الضعيف رقم 3958. قلت: قال الحافظ بعد سياق هذه الرواية: ورجال ثقات، لكن قال البزار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه، وعثمان بن واقد صدوق ربما وهم. قالوا في التقريب. وأقول إن ما ورد في هذا اللفظ صريحا قد أفاده لفظ العموم المتفق عليه: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذا يدل على ما دل عليه ذلك الحديث، ويكون مؤيدا له بالله التوفيق. ثانيا: اختلف أهل العلم في هذا الأمر، أي الأمر بالغسل، هل هو للوجوب أو للندب أي للاستحباب. فذهب أهل الظاهر إلى وجوب الغسل يوم الجمعة متمسكين بظاهر هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتفق عليه: غسل الجمعة واجب على كل محترم أي بالغ. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة، وأيضا استدلوا بدليل: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده، رواه البخاري ومسلم. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه أي الاغتسال يوم الجمعة سنة مؤكدة انتهى من العدة للصنعان. وقال ابن عبد البر في التمهيد: أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، في ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار، ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة ومعنى الكتاب، وهذا مفهوم عند ذوي الباب أي أصحاب العقول. إلا أن العلماء مع إجماعهم على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب اختلفوا فيه، هل هو مسنون للأمة أم هو استحباب وفضل، أو كان لعلة فارتفعت وليس بفرض. وذهب مالك والثوري جماعة من أهل العلم إلى أن الاغتسال سنة مؤكدة، لأنها أي سنة الاغتسال قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون، فاستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المذكورة. فمن حجة من ذهب إلى هذا المذهب حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. الحديث عزاء المحقق للتمهيدي إلى ابن أبي شيبة عبد الرزاق في المصنف. قلت: وقع في بعض روايات الصحيحين غسل الجنابة في هذه الرواية، وقعت للبخاري في باب فضل الجمعة بلفظ: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم رعب كأنما قرب بدنه. والظاهر أن وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه فضلا ولم يفعل ذلك ومن لم يفعل ذلك حرم الفضل فقط، ولم يرتب عليه إثما في تركه. ومما يستدل به على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم غيرهما من إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان التأخر، فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي أعود إلى أهلي حتى سمعت التأذين، أي أذان للجمعة الأذان الثاني، فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. أما وجه الدلالة منه الذي يظهر أن عمر رضي الله عنه إنما احتج على عثمان في ترك سنة مع أنه من السابقين، ولم يحتج عليه في ترك فرض يعني غسل الجمعة. قال النووي رحمه الله: في إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل لأنه يستحب فرى اشتغاله بكسر الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء الأذان الثاني، ولهذا لم يأمره عمر رضي الله عنه بالرجوع للغسل. وقال أيضا: احتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان. ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر، وحاضروا الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبا إلى الاغتسال يوم الجمعة لما تركه أي عثمان رضي الله عنه، ولا ألزموها استحابة بالاغتسال، يعني لا ألزموها بالرجوع للاغتسال. ومن هذا يتبين للناظر أن غسل الجمعة ليس فرضا ولا شرطا في صحة الجمعة، وإنما هو سنة يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده حديث رقم 135 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. الشر موضوع الحديث التحية في وقت الخطبة. المفردات: جاء رجل وهو سليك وطفاني، صليت يا فلان استفهام بحذف الأداة أي أداة الاستفهام، قال: لا، جواب الاستفهام يعني أنه لم يصلي حين دخوله المسجد. قال: قم فركع ركعتين أمر وقد ورد في بعض ألفاظه، تجوز فيهما أي خففهما. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن يركع ركعتين يعني تحية المسجد قبل أن يجلس، ونتجوز فيهما بمعنى أن يخففهما. فقه الحديث: ما يستفاد من الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يلزمه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأكثر أصحاب الحديث لهذا الحديث وغيره مما هو أصرح منه، وهو قول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولا تجوز فيهما. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم جواز ركوع تحية المسجد أي أثناء الخطبة لمن دخل والإمام يخطب، وتأولوا هذه الأحاديث الصريحة بتأويلات متعسفة. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا سكت عن خطبته حتى قضى سليك صلاته، ورد هذا بأن الدارقطني ضعف هذا الحديث فليس فيه حجة حتى ترد به الأحاديث الصحيحة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشغل بمخاطبة سليك سكت فرض الاستماع عنه يعني عن سليك، وورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث أن هذه القصة قبل شروعه في الخطبة، ورد بأن ذلك ليس بصحيح، بل قد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، الرابع أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وهذا مردود أيضا بأن الكلام في الصلاة حرم قديما، بل قد قال بعضهم إن تحريم الكلام في الصلاة نزل بمكة. الخامس أي من الشبهات أي التأويلات المتعسفة في مسألة عدم تحية المسجد في أثناء الخطبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سليكا بالركوع إنما فعل ذلك ليري الناس بذته، يعني ملابسه البالية، فيتصدق عليه، لأنه كان رجلا فقيرا وقد رد أيضا. والمهم أن الحافظ ابن حجر أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث، أي تحية المسجد في الفتح، أوصل الاعتذارات عن العمل بهذا الحديث في الفتح إلى عشرة كلها واهية، وإنما حمل على مثل هذه الاعتذارات وإنما حمل على هذه على مثل هذه الاعتذارات التعصب المذهبي وتقديم أقوال الشيوخ والأئمة على النصوص التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحق ما يده الدليل، وهو المذهب الأول أي بوجوب تحية المسجد إذا حضر الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة. ومن هنا تعلم أن التعصب للمذاهب داء عضال، أسأل الله العافية منه، وأقصد بذلك من يرد الدليل ويعتذر عن العمل به لأنه خالف رأي إمامه. ثاني من فوائد هذا الحديث يؤخذ من الحديث أن الخطبة لا تمنع أداء التحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سليكا بأداء التحية وهو يخطب. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن تحية المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا إلزاميا في حال أداء الخطبة. رابعا يؤخذ منه أنه يجب فعل تحية المسجد ولو في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. خامسا يؤخذ منه أن التحية لا تفوت بالجلوس، ولكن يكون فعلها قبل الجلوس أداء وبعده قضاء. وقد كان شيخ النجم رحمه الله إذا جلس بعض المستفتين ولم يأتي بتحية المسجد كان الشيخ رحمه الله يأمره بقضاء تحية المسجد. سادسا يؤخذ منه أنه يجوز للخطيب أن يكلم بعض المأمومين ويكلمونه. سابعا يؤخذ منه أن المأموم يجوز له أن يكلم الإمام، من ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. هذا دليل على جواز أن يخاطب المأموم الإمام في أثناء الخطبة. الحديث الذي بعده حديث رقم 136 عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. أشار موضوع الحديث القيام في الخطبة والجلوس بين الخطبتين. المفردات هي معاني الكلمة: وهو قائم، الواو واو الحال، والجملة بعده حالية. قوله يفصل بينهما بجلوس أي يفصل بين الخطبتين بجلوس. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يعظ الناس فيهما ويذكرهم ويرغبهم فيما عند الله ويرهبهم مما عنده. يفصل بين الخطبتين بجلوس أي بقعدة خفيفة بين الخطبتين. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث: أولا أن هذا الحديث ليس من شرط المؤلف، وهو أنه يخرج في هذا الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث خرجه مسلم وأصحاب السنن عن جابر وهو ابن سمرة. قال في المنتقى: أخرجه الجماعة ما عدا البخاري والترمذي. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، من أراد تصحيحه فعليه إبرازه. وقال الصنعاني في العدة: قلت وهذا اللفظ الذي أتى به المصنف هو لفظ الشافعي والنسائي والدارقطني كذا قال الحلبي في شرحه، وقال الزركشي لفظ النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين قائما وكان يفصل بينهما بجلوس. انتهى من العدة، شرح العمدة في المجلد الثالث 728. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطبتين واجبتان، وبه قال جمهور الفقهاء. وقال السنعاني في العدة: قوله عند الجمهور أقول إشارة إلى ما نقل عن الحسن البصري والظاهري أي داود الظاهري أن الجمعة تصح بلا خطبة، وحكي عن مالك وقال أبو حنيفة تجزي خطبة واحدة. وقال الجمهور أيهما شرط وأيهما وقال الجمهور إنهما شرط لصحة الصلاة. انتهى من العدة في المجلد الثالث صفحة 128. وقد نازع في ذلك بعض الفقهاء وقال ليس هناك ما يدل على الوجوب إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية. قال ابن دقيق العيد فنستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهما مع قوله صلوا كما رأيتوني أصلي، في ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الخطبتين داخلا تحت كيفية الصلاة، فإنه لم يكن كذلك كان استدلالا بمجرد الفعل. قال الصنعاني وأقول ومجرده لا يدل على الإيجاب كما عرف في الأصول. قال الحلبي بعد أن نقل كلام الشارح أن مجرد الفعل هنا كاف لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى بلا خطبة، ولو كان جائزا فعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز على أنه بيان لمجمل الكتاب العزيز تاء كلام الحلبي. قال الصنعاني يريد به قوله تعالى فسعوا إلى ذكر الله، فإنه أمر بالسعي إلى ذكره وهو مجمل بينه فعله صلى الله عليه وسلم بالخطبتين والصلاة. قلت إن مواظبته صلى الله عليه وسلم على الخطبتين منذ فريضة الجمعة إلى أن مات دال على أن تلك هي صفة الجمعة التي لا تصح بدونها. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث أن الخطيب يخطب قائما، واستدل على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله تعالى وتركوك قائما، وترجم البخاري بقوله باب الخطبة قائما. قال في الفتح قال ابن المنذر عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب، وعن مالك أنه واجب فإن تركه أساء وصحت صلاته. وعند الباقين أن القيام للخطبة شرط للقادر كالصلاة، فإنه ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قائما. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن طاووس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما أبو بكر وعمر وعثمان، وأول من جلس على المنبر معاوية. وبحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا قوله تعالى وتركوك قائما. في رواية ابن خزيمة ما رأيتك كاليوم قط إماما يؤم المسلمين يخطب وهو جالس يقول ذلك مرتين، عن باب الإنكار. قلت الذي يظهر من هذا البحث أن القيام في الخطبة أي خطبة الجمعة واجب، فإن تركه أساء وأثم وصحت صلاته، لأن ذلك فعل في عهد الصحابة والصحابة متوافرون، وذلك على عهد معاوية. لو كانت الصلاة باطلة لنقل ذلك عنهم. أما الجلوس أي في الخطبة قد ورد واشتهر أن أول من فعله معاوية، قيل مروان، والظاهر أن أول من فعله بالشام معاوية، وأول من فعله بالمدينة مروان تأسيا بمعاوية. وقد ذكر أن معاوية لما كثر شحم بطنه لم يستطع القيام فخطب جالسا تسى به عماله، وكان سنة في بني أمية لم تتغير إلا عندما قامت دولة العباسيين. أما القاعدة بين الخطبتين أي الجلوس بين الخطبتين فقال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على الجلوس بين الخطبتين ولا خلاف فيه، وقد قيل بركنيته الجلوس، وهو منقول عن أصحاب الشافعي. قال الصنعاني أقول نقلوا عن الشافعي أن القعود بين الخطبتين ركن لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة بعده خلافه. قال وخالفه الجمهور في القعود بينهما يعني الخطبتين فقالوا إنه سنة، وبه قال الهادوية. أما مقداره أي الجلوس بين الخطبتين فقالت الشافعية يطمئن فيه بمقدار سورة الإخلاص. أما من قال تجزئ السكتة قائما عن القعود فليس لهم دليل إلا القياس على السكتة بعد القراءة، وبالله التوفيق. الحديث الأخير وحديث رقم 137 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. الشرح موضوع الحديث منع الكلام في وقت الخطبة، المفردات قوله فقد لغوت يقال لغى يلغو من باب دخل يدخل، ونصر ينصر، ولغي يلغى من باب أثم يأثم، ويمكن أن يقال لغى يلغي من باب رمى يرمي. ويأتي لمعنيين، يأتي لغى بمعنى سكت، ويأتي لغى بمعنى تكلم. ومجرد الكلام يقرر المعنى المقصود، والظاهر أن معنى لغوت فقد لغوت معناه تكلمت، وحينئذ تكون قد أبطلت جمعتك. ويمكن أن يقال معنى لغوت يعني أبطلت جمعتك. لكن الأول أشهر، أي لغوت أي لغى بمعنى سكت، لأن الخطاب للمصلين. ولو كان المقصود منه إبطال جمعتك لكان أن يقول فقد لغت جمعتك، أي سقطت. ويطلق اللغو على الكلام الذي لا خير فيه. قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. بمعنى الإجمالي للخطبة احترام في وقتها، وتفريغ الذهن للاستماع لها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فقه الحديث. قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. وقال النضر بن شميل: معنى لغوت خليت من الأجر. وقيل بطلت فضيلة جمعتك، ولعل الأقرب هذا، بطلت فضيلة جمعتك ولعل الأقرب هذا من قول من قال صارت جمعتك ظهرا، يعني يكتب له، لا يكتب له الأجر إذا لغى في الجمعة، ولا يلزم بأن يصليها ظهرا. لكن ورد حديث عند أبي داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب: أحد رواته معناه أجزات عنه الصلاة وحرم فضيلة الجمعة. ولأحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. قال: وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر موقوفا. قال العلماء: لا جمعة كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه، انتهى. ويؤخذ من الحديث وجوب الإنصات في الخطبة، وقد حدده الشافعي بالأربعين. بأربعين رجل حاضر. وفيما عداهم قولان، أي أن الشافعي لا يرى وجوب الإنصات إلا إذا بلغ الحاضرون أربعين، وهذا مبني على أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد. والقول بعدم صحة جمعة من دون هذا العدد دون الأربعين قول لا ينبني على دليل إلا حديث كعب بن مالك، وأنهم كانوا في أول جمعة جمعوها نحو أربعين. وهذا لا يفيد إبطال جمعة من دون هذا العدد. والقول أن الجمعة تنعقد بما أطلق عليه اسم الجماعة وهم ثلاثة والإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الذئب القاصية، أي الضعيف من الغنم. والقول أن الجمعة تنعقد بما أطلق عليه اسم الجماعة وهم ثلاثة والإمام، يعني تجزي الجمعة أن يكون المصلين أربعة: الإمام وثلاثة من المأمومين. وسائر الأقوال لا تنبني على دليل صريح صحيح، كمن قال أن لابد من أربعين رجل لسماع خطبة الجمعة. فمالك يرى أنها تنعقد باثني عشر، والشافعي وأحمد يريان أنها تنعكس بأربعين، وأبو حنيفة يرى رأيا غير رأيهم، ولكن هذه الأقوال لا تنبني على دليل يمنع ما دونها من الأعداد. والصحيح من أقوال أهل العلم وما ذكرته قبل قليل، أي أن الجمعة تنعقد بأربعة بالإمام وثلاثة من المأمومين. وعلى هذا فإن الإنصات واجب في كل عدد تنعقد به الجمعة. وهل الكلام حرام أو مكروه الكلام في أثناء خطبة الجمعة؟ في هذا الخلاف، والقول الصحيح هو القول بالتحريم. من أجاز الكلام في الخطبة فإنه قد أساء وخالف الأدلة، علما بأن ابن عبد البر ذكر الاتفاق على وجوب الإنصات على من حضر الجمعة إذا سمعها، واختلفوا في من لم يسمع الخطبة لبعد أو صمم، وهل يجوز له أن يذكر الله أو يقرأ. هذا محل خلاف ونظر، والذي يظهر لي عدم الجواز ولو كان ذاكرا عالما بالتحريم، لأن من كان ذاكرا فقد تكلم، ومن تكلم فقد لغى كما في الحديث. واختلفوا في أربعة أشياء، أي في أثناء خطبة الجمعة: في رد السلام، شخص رد عليك السلام هل ترد عليه، وتشميت العاطس، وعد شخص عطس هل تقول له يرحمك الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، والتأمين على الدعاء دعاء الإمام هل تقول آمين. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب أن جمعته لاغية، والمقصود كما تقدم لاغية بمعنى لا أجر له فيها ولا يعيدها ظهرا. وإذا كان قد منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي في أثناء خطبة الجمعة، فغيره من باب أولى. من قال لأخيه أنصت، يعني أمره، نهاه عن الكلام، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فغيره من باب أولى. قد استدل أصحاب مالك بهذا الحديث على منع تحية المسجد في حال الخطبة، ولا دليل لهم في ذلك، ويرى الشيخ وجوب تحية المسجد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في حال الخطبة، وليس للعقول ولا لأقيسة دخل في الأحكام الشرعية، لأنها مأخوذة عمن عصمه الله من الخطأ. وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومعلوم أن من قال بالمنع فقد قال برأيه وخالف الدليل الصحيح الصريح، أو تابع من قال برأيه وجعل قوله مقدما على مصلحة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك غطفاني قم فاركع ركعتين، أي تحية المسجد، وأوجز فيهما، أي خففهما. وإذا جاء نهر الله، أي جاء الدليل، بطل نهر معك، أي بطلت الآراء غير الدليل الشرعي، كما يقال. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.